بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم عند قوله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. هذا الكلام من أهم المسائل فيما يتعلق بالمسلم وبطالب العلم خاصة، وهو يتعلق باختصار الحديث أو رواية الحديث بالمعنى. فدرسنا اليوم من أهم الدروس التي تنفع المسلم العامي وتفيد أيضا طالب العلم الذي يذكر الأحاديث ويستدل بالأحاديث ويحفظ الأحاديث، فأحيانا يضطر إلى اختصار الحديث الطويل، وأحيانا يحتاج إلى أن يذكر الحديث بالمعنى، لا يتذكر الآن لفظ الحديث لكن يتذكر معناه. فهل يجوز اختصار الحديث؟ هل تجوز رواية الحديث بالمعنى وذكر الحديث بالمعنى؟ هذا هو موضوع درسنا اليوم، وهو الدرس 13. وحتى نربط بما سبق نلخص الدرس السابق 12، وتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المخالفة من الراوي، وهي من أسباب الطعن في هذا الراوي الذي يستوجب رد خبره ورد حديثه. فهذا الكلام ذكر فيما سبق من دروس، وفي الدرس السابق ذكر إذا كانت المخالفة بإبدال هذا الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهو أبدل في السند أو في المتن، أبدل وغير في السند أو في المتن هذا الراوي. فإذا لم يمكن الترجيح بين روايتي هذا الراوي لإحدى الروايتين، لم يمكن ترجيح، هذا هو المضطرب، يعني الحديث أو الخبر المضطرب إذا فيه مخالفة بإبدال هذا الراوي، يبدل راوي مكان راوي آخر، فهو الخبر المضطرب. وقد يقع في الإسناد غالبا، هو يقع في الإسناد غالبا، لكن قد يقع في المتن كما ذكر الحافظ في درسنا أو في كلامه السابق. وهذا لا يعرفه إلا النقاد من علماء الحديث. وقد يقع الإبدال عمدا لمن أراد اختبار حفظه، كما ذكرنا في قصة البخاري رحمه الله عندما قدم بغداد في درسنا السابق الأسبوع السابق، وعمد هؤلاء علماء الحديث في بغداد إلى 100 حديث، قلبوا متونها وأسانيدها، ثم رفع رأسه ورد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فعلموا أنه حافظ متقن رحمه الله. فهذا الإبدال حصل الاختبار، وهذا لابد أن لا يستمر عليه، لابد أن يبين للناس أن هذا حصل لاختبار الإمام البخاري أو اختبار غيره أيضا. فإذا وقع الإبدال في الإسناد أو المتن
من غير قصد للاختبار هذا جائز، لكن لابد أن يبين بعد ذلك بعد انتهاء الاختبار. لكن إذا وقع الإبدال عمدا لا توجد مصلحة، لكن هذا تعمد الإبدال في الإسناد أو في المتن، هذا من أقسام الموضوع، حديث الموضوع، الخبر الموضوع، لأنه وضع متعمدا في الإسناد أو في المتن. لكن لو وقع غلطا منه هذا هو المقلوب، هذا هو الحديث المقلوب. إذن حديث مضطرب والحديث المقلوب علاقتهما مباشرة. فإذا كان وقع هذا الإبدال غلطا من هذا الراوي فالخبر مقلوب، أو المعل، خبر المعل، خبر المعل ظهرت فيه علة وهي هذا الإبدال الذي حصل في الإسناد أو المتن. ثم إذا كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، فهذا إذا كان تغيير بالنسبة إلى النقط، نقاط فقط مثل نير وبئر، فهذا الخبر مصحف. وإن كان بالنسبة إلى الشكل، النير أو النار شكل، فهذا المحرف، فهذا المحرف. وصنف العلماء في الخبر المضطرب وفي المقلوب وفي أيضا المصحف وفي المحرف. هذه خلاصة الدرس السابق. ثم لما اختصار الحديث أو الرواية بالمعنى له علاقة بما سبق من المخالفة ومن التبديل في المتن، لأن الذي يختصر الحديث لا يأتي بالحديث كاملا، يأتي ببعض الحديث، والذي يروي الحديث بالمعنى لا يأتي باللفظ وإنما يذكر معناه. معنى هذا الحديث أن الذي يأكل لحم الجمل ينتقض وضوءه ويتوضأ. أما لفظ الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولا يحفظه الآن، لا يذكره، لكن في معنى، يقول في معنى الحديث أن أكل لحم الجمل ينقض الوضوء، بما معنى الحديث. هذه رواية بالمعنى. فكلامنا في درسنا اليوم حكم اختصار الحديث، حكم رواية الحديث بالمعنى. هنا يقول الحافظ الآن في أول كلامه: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. إذا كان الإنسان يحفظ المتن، يحفظ الحديث، لا يجوز لا أن يختصر الحديث أو يرويه بالمعنى، هذا كلام الحافظ. قال: ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. يعني إذا جاء في الحديث قاعدا لا يقول جالسا، هي كلمة مرادفة، لا، مثل ما جاء في الحديث قاعدا لا يقول جالسا، أو جلس جاء في الحديث هو يقول قاعدة، هذا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. قال الشيخ: حتى هذا لا يجوز إذا كان يحفظ، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، هذا الذي يجوز له تغيير صورة المتن مطلقا، أو الاختصار من المتن، أو إبدال لفظ مرادف باللفظ المرادف له، هذا لا يجوز لأي واحد. قال: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. إذن كلامنا يقول: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، يعرف ما الذي دل عليه هذا اللفظ حتى يرويه بالمعنى، لا يذكر معنى مخالف لما دل عليه اللفظ، وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألة. يعني يعلم الذي يختصر الحديث أو يرويه بالمعنى بما يحيل المعاني، بما يغير معاني الألفاظ. قال الشيخ على الصحيح عن على الراجح، لأن علماء الحديث اختلفوا في هذه في هاتين المسألتين. ولذلك الشيخ الآن يفصل في هاتين المسألتين، يبدأ بالمسألة الأولى. قال: أما اختصار الحديث، اختصار الحديث يعني لا يأتي بالحديث كاملا، يأتي ببعض الحديث، بجزء من الحديث، من أوله أو من أثناء الحديث أو من آخر الحديث، الشاهد من الحديث يذكر. فالأكثرون على جوازه، أكثر علماء الحديث قالوا يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما يتعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، لأن من الناس ليس عنده العلم فيختصر الحديث، يأخذ جزء من الحديث ويتغير معنى الحديث، لأنه حذف سياق الحديث الذي يدل على المعنى، فاقتطع جزءا من الحديث واستدل به، واستدلاله غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالسياق كاملا، كان اختصاره للحديث مخلا فأخطأ. لذلك لا بد من العلم. هنا اشترطوا هؤلاء الأكثرون الذي يختصر يكون عالما بالسياق وباللحاق، ويعرف مدلول هذا الذي اختصره من هذا الحديث. قال: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء، كترك الاستثناء. مثلا حديث أبي هريرة، المثال يقرب الفهم، مثال على الاختصار المخل. حديث أبي هريرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. هذا الحديث اشتمل على جمل متعددة، كل جملة تتضمن حكما لا تتضمنه الأخرى، ليس بينها تعلق، بحيث إذا اقتطعت جملة من الحديث أدى إلى فساد المعنى، لا يفسد المعنى، بل كل جملة قائمة بذاتها، كل جملة هي حديث مستقل. ولهذا رويت بعض جمل هذا الحديث مستقلة عن باقي جمله، ولم ينكر ذلك أهل العلم، ولا اعتبروه خطأ ممن فعله. فهنا اختصار الحديث غير مخل، غير مخل. هذا مثال على الاختصار الصحيح، فهو لا يبع حاضر لباد، هذه بنفسها مسألة. لا تناجشوا، هذه مسألة ثانية. لا يبع الرجل على بيع أخيه، هذه مسألة رابعة. ثالثة: لا يخطب على خطبة أخيه. خامسة: لا تسأل المرأة طلاق أختها. هذه أربع. فلو أنت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، أنت الآن اختصرت الحديث، لم تأتي بالحديث كاملا، هذا الاختصار غير مخل، يجوز لك. قال: لا تناجشوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، أنت الآن اختصرت الحديث، لكن هذا الاختصار غير مخل بالمعنى، لم يفسد معنى الحديث، هنا يجوز الاختصار لهذا الحديث. مثال ثاني، حديث يرويه أصحاب سهيل بن أبي صالح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا هو لفظ الحديث، رواه شعبة عن سهيل بلفظ مختصر. الآن اختصر الحديث، وهو: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا عند ابن خزيمة الحديث. قال أبو حاتم الرازي، عالم من علماء العلل، في كتابه العلل قال: هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث. إذن هذا الاختصار: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا لفظ الحديث. فاختصار لا وضوء، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الاختصار وقع فيه خطأ، اختصار مخل. وبين وجه الخطأ الإمام بن خزيمة عندما روى هذا الحديث، قال إن هذا اللفظ المختصر أوهم انحصار إيجاب الوضوء من الصوت والريح، وهذا الحصر يوهم نفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي. لماذا؟ لأنه عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني ما فيه، ما ينتقض الوضوء إلا من خروج هذا الريح، لا ينتقض من خروج البول، لا ينتقض من النوم أو خروج المذي. فهذا أثر على فهم الحديث، فاختصار مخل بالحديث، فهذا لا يجوز الاختصار. لماذا؟ لأنه أخل بالمعنى، فسد معنى الحديث، فسد معنى المعنى المراد. فهنا يقال لا يجوز اختصار الحديث بهذا الاختصار، لا يجوز يقال لهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يجوز أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا يجوز. لماذا؟ لأن المعنى فسد، معناه أن صار حصر الآن أنه لا ينتقض الوضوء إلا من خروج الريح، فالحصر يوهم نفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي. وهكذا أيضا هناك حديث أيضا يرويه مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس، حين طلعت الشمس. فهنا قال أبو حاتم الرازي: غلط مروان في اختصاره، اختصر، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لبلال: من يكلؤون الليلة؟ فقال: أنا. فغلبه النوم حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن، فأمر الناس أن يصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر، فقد صلى السنة والفريضة بعد طلوع الشمس. إذن كان لسبب هنا، فاتت الصلاة، فات وقتها. أما يأتي أحد الرواة ويختصر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حين طلعت الشمس، فهذا اختصار مخل، اختصار لا يجوز، لأنه أخل بالمعنى، أفسد المعنى المراد من الحديث. هذا كلام الحافظ بن حجر عند قوله: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن الذي يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، لا يخل. أما غيره فقد يختصر الحديث بما يخل، فلا يجوز اختصار الحديث بما يفسد المعنى. هذه المسألة الأولى. ثم قال الحافظ: وأما الرواية بالمعنى. الآن المسألة الثانية، رواية الحديث بالمعنى.
هو الآن لا يذكر الآن لفظ الحديث، لكن يقول بما معناه كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا. هذه رواية الحديث بالمعنى. قال الحافظ: فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، والأكثر أكثر علماء الحديث أيضا يجوز رواية الحديث بالمعنى. قال: ومن أقوى حججهم، يعني من أقوى الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى، الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم لغير العرب بلسانهم للعارف به، يعني ترجمة معاني القرآن، ترجمة الأحاديث وشروح الأحاديث، ففي إجماع على جواز الترجمة. هذه رواية بالمعنى. الآن عندك حديث وأردت أن تشرحه لأعجمي غير عربي، فتشرحه بلغته الإنجليزية أو الصينية أو غيرها من اللغات، فأنت لن تستطيع أن تأتي بلفظ الحديث، هو لا يفهم، يريد أن يفهم لغته، أن تكلمه بلغته فتشرح له باللغة الإنجليزية هذا الحديث. هذه رواية بالمعنى وإجماع على ذلك، هذه حجة قوية على جواز الرواية بالمعنى. قال الحافظ: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، للعارف بلسانهم بلغتهم حتى يترجم، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أو لا. إذن أنت الآن تروي الحديث بالمعنى لهذا الإنجليزي الذي يتكلم باللغة الإنجليزية، يجوز بالإجماع، فكيف بالعربي تروي الحديث بالمعنى باللغة العربية؟ من باب أولى جائز. قال الحافظ: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات. المفردات يعني جملة واحدة، والمركبات من عدة جمل، من عدة جمل. قالوا إذا في جملة واحدة يجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا قول. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني من يحفظ اللفظ. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. ويذكر لنا الحافظ ابن حجر خلاف علماء الحديث، وأكثر علماء الحديث جوزوا رواية الحديث بالمعنى. بعضهم قالوا تجوز في المفردات جملة واحدة، أما عدة جمل لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. بعضهم قالوا لا، تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني يحافظ اللفظ لفظ الحديث لكن يذكره بالمعنى. منهم قال لا، تجوز لمن كان يحفظ الحديث لكن نسي اللفظ، لا يستحضر هذا اللفظ ويريد أن يستدل به هذا الحديث، فهنا قالوا يجوز أن يرويه بالمعنى، يستدل بمعنى الحديث، قد ورد في معنى الحديث كذا وكذا، لأن الآن نسي اللفظ هو. أما إذا كان ذاكرا اللفظ قالوا لا يجوز له. ثم قال الحافظ ابن حجر: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. إذن الذي يحفظ الحديث أولى من أن يأتي بالحديث، لا يختصر ولا يرويه بالمعنى، هو يحفظ الحديث، لماذا يختصره؟ لماذا يرويه بالمعنى؟ هو يحفظ الحديث، أتي بالحديث كامل، أتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، لماذا تأتي بمعنى؟ لا توجد حاجة. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق. يقول الحافظ ابن حجر: إذن عرفنا لابد من تنبيه على ثلاثة أمور في هذا الباب في اختصار الحديث وفي رواية الحديث بالمعنى. الأمر الأول: حكم الحديث المروي بالمعنى. إذا اختلف راويان أو أكثر في رواية حديث ما وأفادت إحدى هاتين الروايتين معنى لم تفده الرواية الأخرى، وكان أحد هذين الراويين ممن عرف بالرواية بالمعنى بينما الآخر ممن يؤدي الحديث على لفظه، فالحكم حينئذ للرواية التي رويت باللفظ، هذا عند الترجيح. فإذا اختلف راويان في رواية الحديث، راو يأتي باللفظ وراو يأتي بالمعنى، ومعلوم بأن هذا الراوي دائما يأتي باللفظ فيتقدم روايته على ذاك المعروف عنه أنه يروي بالمعنى. مسألة الأمر الثاني أيضا: هذه الروايات في علل الحديث، فقد يعل الحديث لروايته بالمعنى كمن يعمد إلى حديث، يعمد إلى حديث ما يفهمه فهما خاصا من عنده، وإذا به يرويه مختصرا، يعني يروي الحديث مختصرا متكئ على فهمه للحديث، ظانا أن اللفظ الذي اختصر به الحديث يؤدي نفس معنى أصل الحديث، والأمر بخلاف ذلك. وبين اللفظين اختلاف كبير، فهذا خطأ اختصار الحديث هنا، لأنه لم يعتمد على لفظ الحديث اختصاره، وإنما اعتمد على فهمه للحديث، وفهمه اجتهاد، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فإذا اختصر الحديث يرجع إلى لفظ الحديث في الاختصار، لا يرجع إلى فهمه للحديث. الأمر الثالث تنبيه عليه أيضا: تقع الرواية بالمعنى في المتن، وقد تكون سببا في خطأ الراوي في الحديث. كذلك قد تقع أيضا الرواية بالمعنى في الإسناد، وقد تكون أيضا سببا في الحديث. نأتي بأمثلة. فمن الرواية بالمعنى في الإسناد وقعت خطأ حديث رواه حسان بن إبراهيم الكرماني، هو رجل صدوق، روى الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها. فحسان بن إبراهيم هنا روى هذا الحديث مرتين، مرة رواه عن أبي سفيان عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن رسول الله، وأبو سفيان هذا هو طريف بن شهاب العدوي، هذا الذي تفرد بهذا الحديث، هو رجل ضعيف واهن في الرواية، غير أنه لما كان مذكورا في حديث الكرماني بكنيته أبي سفيان ظنه الكرماني والد سفيان الثوري الذي هو سعيد بن مسروق، فروى الكرماني هذا مرة على ما توهم، فقال عن سعيد بن مسروق عن أبي نظرة. الصواب أن صاحب الحديث أبو سفيان طريف بن شهاب وليس سعيد بن مسروق، فلما ذكر في الإسناد بكنيته أبو سفيان ظنه أحد الرواة راويا معينا، وليس هذا الظن صحيحا، هذا بناء على ظنه فقط، وحصل الوهم هنا، فحصل رواية بالمعنى في الإسناد، ووقع الخطأ. المهم أن الحديث لا يروى بالمعنى في الإسناد لأنه يقع الخطأ غالبا. فهذه خلاصة درسنا اليوم، حتى لا نطيل عليكم، درسنا الثالث عشر من دروس شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر، الكلام عن حكم اختصار الحديث وحكم رواية الحديث بالمعنى. والحافظ ذكر أنه لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه، ولا تبديل اللفظ المرادف باللفظ المرادف إلا لعالم، إلا لعالم بمدلول مدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني بألفاظ اللغة. لذلك دراسة لسان العرب، دراسة اللغة العربية أمر مهم لطالب العلم، وخاصة إذا أراد أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد والبحث ودراسة الأسانيد والبحث في المسائل والترجيح والجمع بين الأدلة، معرفة اللغة العربية ومعرفة دلالات اللغة العربية هذا أمر مهم مفيد جدا. لذلك العلماء يشترطون للعالم المجتهد أن يكون عالما بدلالات اللغة العربية وبما يحيل المعنى فيها، أهم من ألفاظ اللغة العربية. فعلمنا أن اختصار الحديث أكثر العلماء على جوازه، بس بشرط أن الذي يختصر الحديث يكون عالما، لا ينقص من الحديث إلا ما تعلق له بما يبقيه منه، لا ينقص من الحديث ويختصر وتختلف الدلالة في الحديث ويفسد المعنى، لا، يكون عالما. إذا اختصر الحديث عالما بأن هذا الاختصار لا يؤدي إلى فساد المعنى. مثلا الحديث فيه عدة جمل وكل جملة منفصلة عن الأخرى، فهنا ممكن يختصر، لا تناجشوا، ذكرنا مثال عليه، هذا جزء من الحديث. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، هذا اختصار جزء من الحديث لا يخل بالمعنى فيجوز. أما إذا كان اختصار الحديث يخل بالمعنى فلا يجوز. وهكذا أيضا علمنا أن رواية الحديث بالمعنى أيضا تجوز عند أكثر العلماء، تجوز عند أكثر العلماء، لكن لا شك أن الأولى إيراد الحديث بلفظه دون الاختصار فيه، دون رواية الحديث بالمعنى. لكن إذا كان المسلم نسي لفظ هذا الحديث أو لا يعرف معنى هذا الحديث، لا يعرف لفظ هذا الحديث يعرف معناه، فيجوز له أن يستدل بمعنى الحديث بشرط أن لا يخل هذا، لا تخل هذا رواية الحديث بالمعنى، لا تخل بمعنى الحديث بما هو المراد من هذا الحديث. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى كثرة قراءة الحديث، قراءة كتب السنة والحديث وحضور مجالس الحديث وتفقه في الحديث ودراسة علم مصطلح الحديث والتدرج في دراسة علم مصطلح الحديث، كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة في علم المصطلح. فإذا قرأ كتب السنة طلع على كتب الحديث يعرف اصطلاحات علماء الحديث ومعنى هذه الاصطلاحات وماذا يريدون من هذا المصطلح. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.